بسم الله الرحمن الرحيم. ودرسنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى. ما اسم أبي أوفى؟ قلنا علقمة. وأنه كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الخوارج قاتلهم في تلك البلدان، لما كانوا يثورون على الناس، يخرجون على الناس، شغلوا الناس، شغلوهم من داخل. هذا مرض داخلي الآن، والفتنة الداخلية قد تشغل أشد من الفتنة الخارجية. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم. فإذا جاء عدو من خارج تعاون المسلمون على دفعه فلا يضرهم، لكن إذا قام المنافقون من الداخل سببوا فتنة وسببوا أضرارا وأوجعوا المسلمين أكثر من آلام المسلمين من أعدائهم الخارجيين. هذه سير أعلام النبلاء، ترجمة عمر بن عبيد الله كما قرأنا من البداية أيضا إلى النهاية. عمر بن عبيد الله بن معمر الأمير أبو حفص التيمي من أشراف قريش، كان جوادا ممدحا شجاعا كبير الشأن، له فتوحات مشهورة، ولي البصرة لابن الزبير مصعب. وحدث عن ابن عمر وجابر وعنه عطاء بن أبي رباح وابن عون، وولي إمرة فارس، ثم وفد على عبد الملك فتوفي، وكان مراهقا عند مقتل عثمان، وكان يقال له أحمر قريش، يضرب بشجاعته المثل. وقد بعث مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلها، وقال وصلته رحم، وقال إن اشترى مرة جارية بمئة ألف. فتوجعت لفراق سيدها فقال له خذها وثمنها. قيل يعني من كرمه أنه اشترى جارية، فتوجعت حين فارقت سيدها فقال لسيدها خذها وخذ الثمن. يعني كما قال الذهبي، ذكر شجاعته وجواده وتمدحه وكبر شأنه، وهم يطلقون الكبر على الشأن، يقولون فلان ما يكبر، فلان صغير دائما. يعني حتى لو كان الشيء في رأسه ربما أطلقوا الكبر على الشأن وعلى المكارم، أنه رجل ذو شهامة، إذا جاءت مواقف يصير فيها كبير الشأن بسماحة، بمواقف، بكرم، بشهامة، هكذا. أما الذي لا ينظر إلا عند قدمه هذا قال صغير، يعني يصغر، فهذا يقول كان كبير الشأن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. وفي أذكار المساء حديث ابن عمر: اللهم إني أسألك العافية، علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك صباح مساء في الدنيا والآخرة: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواية بعظمتك أصح، لأن رواية وأعوذ بك ما هي إلا الظاهر في بعض المصادر مثل أبي داود، أما رواية بعظمتك هي الأكثر، أكثر الطرق عليها وهي أصح. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان يعلمهم سؤال العافية من أذكار الصباح والمساء: أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ويدعى بالعافية أيضا للمتوفى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعوا من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. الحديث ومعنى عافه أي دافع عنه، إن العافية دفاع الله عن العبد وتسليم الله للعبد من العذاب ومن الفتنة ومن الشر. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتم أعداءكم فاصبروا. في حالة اللقاء ما حيلة المضطر إلا ركوبها، إلا كل السنة مركب، ما حيلة المضطر إلا ركوبها. فإذا يصبر. هذا هو الحزم، الحزم قبل اللقاء هو دعاء الله العافية، والحزم بعد اللقاء هو الصبر والمصابرة، مصابرة العدو. وإذا لقيتموهم فاصبروا، ودل على أنه لا يكون ذلك إلا بصبر، يحتاج إلى صبر، وأنه من لم يصبر يجزع، يجزع ينتابه الجزع، من لم يصبر يمل، من لم يصبر يضعف، من لم يصبر يعني ماذا، قد يتمكن منه عدوه، والله المستعان. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، معناه ثواب الله، والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف ومشي المجاهدين في سبيل الله، فاحضروا فيه بصدق واثبتوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألزمها فإن الجنة عند قدميها، أي معناه البر، احرص على بر والدتك فإن الجنة هناك في البر. وليس خاصا بالسيوف، الجهاد بأي حال كان، فما جاهد به الناس فإن الجنة في ذلك الموضع، سواء كان بسيف أو غيره، وإنما هذا لما كانوا يعني يقاتلون به، فالسيوف والبنادق وغير ذلك مما هو من شأن مواجهة الأعداء لإعلاء كلمة الله، الجنة ثم. فالجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره، وهذا لا شك أنه من المكاره، المكاره مجالدة العدو، هذا يجلد هذا بالسيف وهذا يجلد هذا، هذا لا يقوم في مثل هذا الحال احتسابا وابتغاء مرضات الله وإعلاء كلمته إلا من يعني قوي إيمانه قوي، فلهذا كان الجنة تحت ظلال سيفه. وهذا يدل على قرب الجنة لمن مات وهو من أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. فما بين المقاتل في سبيل الله وما بين العامل لطاعة الله والجنة إلا أن يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو يفارق الحياة لكنه حي عند الله عز وجل يرزق، يأتيهم رزقهم بكرة وعشية، وهو أرواحهم في جو أجواف طير خضر تغدو في الجنة وتروح. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب، ودعا الله عز وجل لهذا الدعاء لأنه منزل الكتاب الذي فيه الأمر بطاعة الله والتحذير من معصية الله، الأمر بتوحيده والتحذير من الشرك به، وفيه بيان نصرة عباده المؤمنين وخذيلة الكافرين. منزل الكتاب الذي أمرنا بنصره وأمرنا بتعظيمه و ببيان حال وقتال من خالفه ومن أنكره وجحده، هذه المناسبة منزل الكتاب الذي أنزل الله فيه جهاد الكافرين والمشركين، ووعد المؤمنين بما وعدهم فيه على ذلك، ومجري السحاب أي يفعل ما يشاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وكونه منزل الكتاب ومجري السحاب دل على أن حياة الأرواح وحياة الأبدان في هذين المعنيين، حياة الأرواح في الكتاب وإنزال الكتاب، وحياة الأبدان في السحاب وما ينزل منها من وذق وما كان من ثمر وغير ذلك. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وهذا أيضا من أسماء الله بهذا التركيب، منزل الكتاب من أسمائه، مجري السحاب هذا التركيب، هازم الأحزاب بهذا التركيب. وهذا والله إنها لبشرى أن الأحزاب مهزومة وهزمها الله سبحانه وتعالى، وأنهم جند الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، حزب الشيطان، وأنهم في خسارة، وأن الغالب هو رب العالمين. كيف الخلاص؟ قال والأشرم المغلوب ليس الغالب، يعني فها وأن جندنا هم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفيه ذم للأحزاب وتعددها، وأنه ليس ثم إلا حزب واحد الذي هو حزب الله، وأن الباطل متعدد، أحزاب كثيرة، أحزاب كثيرة، وأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واحدة، وأن الفرق الباطلة كثيرة. افترقت اليهود على 71 فرقة وذكرها، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. دل على ذم الفرق وأنها معرضة لعذاب الله، حتى فرق المسلمين، فرق الضلالة، ومن باب أولى فرق الكفر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم فرق عديدة متكاثرة، ملل عديدة. الكفر عند الشافعي ملة، وافق نعمان والأجلة، وهو عند مالك ثلاث مللي، وملل شتى لدى ابن حنبلي، وهذا الصواب أنه ملل شتى، لكن من حيث الميراء، من حيث الولاء، هم كلهم ضد الإسلام. والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهم ضد المسلمين شيء واحد. وأما فيما بينهم فملل شتى شتى ومتفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالذي يقول الأحزاب مصحة، هذه الأحزاب في المسلمين اسم طيب ومصحة، خالف مثل هذا الدليل، سواء أحزاب الكفر أو أحزاب المسلمين، ما يجوز. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب ما لديهم فرحون، فصاروا أحزابا. أما المسلمون الواجب أن يكونوا حزبا واحدا، حزب الله، ليس منهم حزب كذا ولا حزب كذا، حتى هذه التسميات يدعونها يتركونها، فهي تسمية منتقدة، تسمية مكروهة، منهي عنها، محرمة، أن يقول حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وهكذا. حتى وإن أتوا بما يرادف بما يرادفها مثل يعني تكتل كذا، تجمع كذا، من غير ما يوافق الدليل ويوافق الحق، ولا شك أنها بائرة وتسبب الفرقة بين الناس وتشبه بالكفار. ولهذا تجد الحزبي لما رأوا هذا، تجد الحزبي ما يريد أن يقال له حزبي، قال له يعني أنت سني ولكنك من حزب فلان، ويقول أنا حزبي، أنا من حزب الإصلاح، أنا من حزب الرشاد، حزب سميه نفسه حزب، أنا من حزب البعث، أنا من حزب كذا الاشتراكي، من حزب، يسمي حزب. وإذا قلت له حزبي يقول لا أنا سني، يناقض نفسه بنفسه. أنت قد حكمت على نفسك أنك حزبي. ثم إنه من الخطأ أن تجمع الأحزاب تدخل في السنة، فيقال السنة مقابل الشيعة، يعني قال للسني مقابل الشيعي، فكل من ليس بشيعي فهو سني. أقوم هذا غلط، تقول الله، الله قد ذم هذه التفرقات كلها، وما أثبت الحق إلا في، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا في طائفة واحدة. هؤلاء حكموا على أنفسهم، وشهد شاهد من أهلها، بل شهدوا على أنفسهم أنهم كما قال الله عز وجل، شهد أنفسهم أنهم على ذلك الحال، فهم أثبتوا على أنفسهم أنهم خارجون عن السنة، أنهم أحزاب، فهذا القول خطأ، هذا القول خطأ، أن السنة أو السني من ليس بشيعي، فمن ليس بشيعي سيدخل فيه البعثي، سيدخل فيه الناصري، سيدخل فيه الصوفي، سيدخل فيه المرجي، سيدخل فيه يعني ماذا، كذلك أيضا القدري بصنف آخر، فيه فرق كثيرة ضالة كلها أنتم سنة كلكم، فقط خلوا الشيعة على جانب، وأنا وأنت يا أنا وأنت يا صوفي، وأنا وأنت يا مرجي، وأنا وأنت يا معتزلي، وأنا وأنت يا قدري، وأنا وأنت يا كذا، وأنا هكذا، كلنا أهل سنة. هذه التي سميها اليمنيون خضرية ولا لا؟ خضرية بينها بعر. في الآداب الشرعية لابن مفلح الثاني 508، هذه الطبعة التي هي في هذه الصفحة آخر الكتاب، ساق جملة من أدلة العافية أتى رفعها الإخوان. واعلم أن في الصحة والعافية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في غيرهما، كحديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، وحديث من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم أن يقال له ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد. وأمر عليه السلام عائشة أن إن علمت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وحديث أنس لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، قالوا فماذا نقول؟ قال أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولأبي داود من هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو، وللترمذي عن ابن عمر ما سئل شيئا سأل الله ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. والحديث مع بعضها حديث منها صحيح ومنها دون ذلك. وحديث أنس قال سر ربك العافية، قل أنس إن رجل قال يا رسول الله أي الدعاء؟ فقال سر ربك العافية، العفو والعافية الدنيا والآخرة، ثم سأله فأعاده، سأله فأعاده، ثم سأله فأعاده وزاد، فإذا أعطيت العفو والعافية الدنيا والآخرة فقد أفلحت. سأله العباس علمني شيئا أسأل الله عز وجل، قال سل الله العفو العافية. ومكث أياما ثم سأل قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية الدنيا والآخرة. ولأحمد أن أبي بكر الصديق مرفوعا سلوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وللنسائي أن أبي هريرة سلوا الله العفو والعافية والمعافاة فما أوتي أحد بعد يقين خير من المعافاة، فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية، فالعافية من أجل نعم الله على عبده فيتعين مراعاتها وحفظها. واعلم أن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء أكمل الطرق وحاله أكمل الأحوال. فقال في الحديث وهزمهم وانصرنا عليهم، أي هزم الأحزاب وانصرنا عليهم. ولما تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه أمم من قريش وأمم من اليهود من الداخل وأمم كذلك من العرب، وتجمعوا فشل الله تحزبهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآية الله قد سلط عليهم جندا من عنده ريحا وجنودا لم تروها. ولما وقف على الصفا كان يدعو إلى الصفا يقول اللهم يقول الله أكبر، صدق الله وعده، أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، منها أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وكل هذا مما يدل على تفويض الأمر لله وتوكيل الأمر إليه سبحانه وإضافة النعمة إليه والفضل له وحده.